الاعتقاد الحصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حياكم الله إخواني أخواتي في لقاء متجدد من برنامجكم الاعتقاد الحصين، الذي نبحث فيه مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى. وذكرنا بأن هذا البحث بحث مترابط والحلقات مترابطة متسلسلة، وفي لقائنا السابق كنا نتحدث عن قيمة فهم قانون العلية أو مبدأ السببية، باعتبار أن هذا المبدأ أو هذا القانون ينعكس على فهمنا الدقيق والصحيح لقضية وجود الله تبارك وتعالى. نحن وقفنا عند هذه النقطة التي أعتبرها في غاية الأهمية وغاية الدقة في نفس الوقت، مع أن هذه القضية قضية وجدانية، إلا أن البعض قد يغفل عنها، وغفلته عنها هي التي تؤدي إلى التشكيك أو النفي فيما يرتبط بمسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى. أتخطر يوم من الأيام كنت أستمع إلى قناة فضائية، بودي المشاهد أن يأخذ هذا مدخلاً، كنت أستمع إلى دكتور يسأله المذيع وهو يتكلم عن نفسه، عن رحلته من عدم الإيمان بالله إلى الإيمان بالله، أو على أقل تقدير حتى أكون دقيقا في نقلي، يتكلم عن رحلته من اللا أدرية إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. هو يذكر عن نفسه، يقول بأنني قرأت عشرات الكتب لكنني لم أقتنع بمسألة الإيمان بالله، كنت أريد أن أصل إلى حالة يقينية فيما يرتبط بوجود الله سبحانه وتعالى. كلما قرأت الأدلة وتأملت في عشرات ما كتب حول الإيمان بالله، هو يقول هناك ثغرة، هناك فجوة تقف حائلا بين عقلي وبين مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى. لماذا لا أؤمن؟ لماذا لا تتحقق تلك القناعة؟ لماذا لا أرتقي من حالة اللا أدرية إلى حالة اليقينية؟ لا أعلم. إلا هناك موقفان كانا سبب في تغيير قناعتي وتبديل حالتي من اللا أدرية إلى الإيمانية. ما هما هذان الموقفان؟ الموقف الأول، يقول كنت أقرأ في كتب غرائب عالم الحيوان، وكنت أقرأ تحديدا حول البعوض. يقول هناك بعضا من البعوض، من بعوض الأمهات، عندما تكون في المستنقع وتريد أن تضع يرقاتها، صغارها إن صح التعبير من عندي، ماذا تفعل؟ وهي في الماء تضغط على جسمها فتخرج مادة، هذه المادة تصنع من خلالها قوارب حتى تضع فيها صغارها، وبعد فترة تموت الأم، فتخرج هذه اليرقات، وعندما تكبر تصنع ما صنعته أمها. أيضا هذه الصغار الحشرات عندما تكبر وتصبح أما تصنع ما صنعته أمها، تضغط على جسمها، تصنع قواربها من تلك المادة الناتجة عن عملية الضغط. والسؤال المحير، ربما تسأل، من أوجد تلك المادة الصمغية في جسد تلك البعوضة؟ يقول هذا السؤال ليس هو منشأ وسبب تغيير قناعتي. الذي استوقفني وسبب لي تغييرا في قناعتي فيما يرتبط بقضية الإيمان بوجود إله خالق، من علم هذه الصغار هذا الأمر؟ أن تضغط على جسمها فتخرج مادة فتصنع قوارب تضع بيضها فيه، من تضع المادة فيه؟ من؟ لو أنها أدركت أمها لقلنا تعلمت من أمها، لكن الأم قد ماتت قبل خروج البعوض، من علمها هذا؟ هذا يدل على أن هناك خالقا أودع فيها هذا العلم للبقاء. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني، أن أحدهم كان عنده غرفة لإنتاج الفراخ أو الدجاج، فوضع في جهاز التفقيس ما يقرب من 30 بيضة، ووضع بيضة لطائر مائي من غير صنف الدجاج، يعني 30 بيضة من الدجاج وبيضة واحدة من طائر آخر، إما اشتباها إما تعمدا هذا لا يهم. وكان يعرف نتيجة خبرته موعد التفقيس، فعندما جاء وقت التفقيس جاء يراقب الموقف. فالجميع خرج من البيض، ماذا لاحظ؟ لاحظ أن 30 دجاجة عندما خرجت من بيضها اتجهت تجاه المزرعة، باستثناء هذا الطائر الذي خرج وهو من غير صنف الدجاج، لم يكن دجاجا، أين اتجه؟ لم يتجه مع 30، إنما اتجه إلى الساقية إلى الماء ليسبح. فسألت نفسي، من علم هذا؟ لماذا لم يتجه مع 30 من سرب الدجاج؟ لماذا ذهب إلى الماء؟ من أودع في هذا العلم أنه كائن ظرف بيئته وبقائه وحياته أن يتجه إلى الماء لا أن يتجه إلى العشب؟ من علمه هذا؟ يقول هذان الموقفان، موقف البعوض، من علم البعوض صنع ما يبقيها على حياتها؟ من علم هذا الطائر السباحة وأن يتجه إلى الماء؟ لا بد أن هناك قوة أودعت فيه ذلك. لهذا تغيرت قناعتي وتحولت من إنسان لا يدري إلى إنسان على يقين بأن هذا النظم وهذا الخلق مرجعه إلى مصمم يتصف بالحكمة والعلم والقدرة. الخالق تبارك وتعالى، لا أريد أن أستند إلى قصص لإثبات الإيمان بالله، أريد أن أصل إلى نتيجة مهمة، أن الإنسان أحيانا أحبتي يغفل عن وجدانيات وعن فطريات وعن أوليات وعن بديهيات وعن محسوسات، فيتجه إلى التشكيك بالله، فيحتاج إلى دغدغة في أموره الوجدانية. أضرب لكم نموذج ذكرته في الحلقة السابقة. أشهر ملاحدة العصر انتو الفلو أو انتو نفلو، لنصف قرن كان ملحدا وكان شديد الدفاع عن قضية الإلحاد، وألف مجموعة من الكتب وكتب مجموعة من المقالات يدافع عن مسألة الإلحاد، حتى صدر كتابه الأخير أو كتابه الأول هناك إله. أنا أقرأ مقطع أريد أن أبني عليه نتيجة، التفتوا إلي، هذا هو كتابه المترجم ترجمة الدكتور صلاح الفضلي. لاحظوا، أتعلمون ما سبب تغيير قناعته؟ أولا هذا الكتاب كتاب فيه فصول جيدة، يتكلم حول مجموعة من أهم المناظرات التي اشترك فيها مع بصفة كونه ملحدا مع المؤمنين. جاء هذا الفصل تحت إعادة النظر في الإلحاد، فذكر مجموعة من المناظرات التي قادها هو، حتى عبر عن عنون عن بعض منها الاحتفاظ بأسئلتي. لاحظوا هذه المناظرة التي عقدها، والتي يقول من بين كل المناظرات، هذا هو الكتاب، ليس هناك إله، ليس طبعا موضوع عليها إكس، ليس هناك إله بعنوان يعني هناك إله، كيف غير أشهر ملحد رأيه، انتو نفلو، ترجمة الدكتور صلاح الفضلي. أنا من هذه القصص التي ذكرتها لكم أحبتي، وهذا الشاهد الذي الآن أذكره لكم، أريد أن أؤسس على ذلك منهج علمي. لاحظوا معي، أو نتيجة علمية، من بين كل المناظرات التي شاركت فيها المتكلم انتو نفلو، وله أيضا سجالات مع ريتشارد دوكنز، كانت هناك مناظرتان في عامي 76-98 أعتبرهما الأفضل. الأولى مناظرة 76 مع توماس وارن بولاية تكساس، حيث كانت الحضور إلى آخره يتراوح الحضور 5-7,000 متابع. أما مناظرة 98 فكانت مع ويليام كينغ في مدينة، عموما أريد أن أختصر حتى لا أطيل، التفت جيدا. يقول في تلك المناظرة: أنا أعرف أنه ليس هناك إله، عبارة أخرى، جملة أخرى، منظومة الاعتقاد المتعلقة بالإله تتضمن نفس التناقض الموجود في جملة الأزواج غير المتزوجين أو المربعات الدائرية. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا يعقل أن تفرض مربع هو دائرة، لا يعقل أن تفرض متزوج غير متزوج، كذلك يقول قضية الإيمان بالله تستبطن هذا التناقض نفسه. جيد، بعد جملة أخرى: أنا أميل إلى الاعتقاد بأن الكون لا بداية له وسيظل دون نهاية، وفي الحقيقة أعتقد أنه لا جدوى من تحدي أي هذين الاعتقادين. أعيد العبارة، هذا عندما كان ملحدا، أنا أميل إلى الاعتقاد بأن الكون لا بداية له وسيظل دون نهاية، وفي الحقيقة. طب أنا أقرأ ناقل الكفر ليس بكافر، مو بعد باكر يجي واحد يقطع المقطع ويقول أنا أتكلم بلساني. أنا أميل إلى الاعتقاد وفي الحقيقة أعتقد أنه لا جدوى من تحدي أي من هذين الاعتقادين. الاعتقاد الأول، الكون لا بداية له. الاعتقاد الثاني، سيظل دون نهاية. الجملة الأخيرة، أعتقد، تفت جيدا، أن الكائنات الحية تطورت على مدى فترة طويلة لا يمكن حسابها من مواد غير حية. يقول لقد تأثرت بالاستقبال الحافل من قبل المستضيفين، ولكن المناظرة انتهت بتمسكي وتمسك ورن بأسلحتنا. ولهذا عنوان هذا الفاصل أو هذه المقالة الاحتفاظ بأسئلتي. جيد، هذه في فترة كان ملحدا. بعد ذلك كيف غير إلحاده؟ كيف تغير؟ لاحظوا، هو يتكلم عن نفسه. لماذا أؤمن، تحت عنوان وضع الأوراق على الطاولة، لماذا أؤمن بذلك مع أني دافعت عن الإلحاد؟ ويقول هكذا: الآن أنا أؤمن بأن الحياة وإعادة الخلق أساسها مصدر إلهي. لماذا أؤمن بذلك مع أني دافعت عن الإلحاد لأكثر من نصف قرن؟ الجواب باختصار هو أن هذه هي صورة العالم التي نبعت من العلم الحديث. العلم سلط الضوء على ثلاثة أبعاد للطبيعة وهي تشير إلى الإله. الأول، أن الطبيعة تخضع لقوانين. الثاني هو بعد الحياة في الكائنات الذكية المنظمة التي نتجت عن المادة. الثالث هو الوجود الحقيقي للطبيعة. ولكن ليس العلم فقط هو من قادني لذلك، ولكني، هذا ضعوه تحت مليون خط مو خطين، ولكنني استفدت من الدراسة المستحدثة من أين؟ للحجج الفلسفية التقليدية. إن تراجعي عن الإلحاد لم يكن بسبب أي ظاهرة أو حجة جديدة، فخلال العقدين الماضيين كان مجمل الإطار الفكري لي في حالة تبدل، وعندما وصلت في النهاية إلى الإيمان بالله لم يكن ذلك تبدلا للنموذج الإرشادي، فنموذج الإرشادي ما زال على حاله، كما يقول أفلاطون في الجمهورية على لسان سقراط: يجب أن نتبع الدليل حيث ذهب بنا. قد يتساءل شخص: كيف أنني وأنا فيلسوف أتحدث في مواضيع عالجها العلماء؟ إن أفضل جواب على هذا السؤال هو بطرح سؤال آخر: هل نحن الآن بصدد العلم أم بصدد الفلسفة؟ أين هؤلاء الذين يطبلون بأن الفلسفة انتهت وأن الفلسفة ماتت وأن الانفجار أطلق الرصاصة على الفلسفة؟ أين؟
Thank you.
لي تتمة مهمة ولم أذكر النتيجة العلمية التي أريد أن أصل إليها لضيق الوقت، أكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.